بسم الله الرحمن الرحيم. وتظهر الثمرة فيما لو ترتب أثر على خصوصية المعاملة الموجودة، فإنه لا يرتفع بالإكراه على القدر المشترك. قلنا في الدرس الماضي بأن الإكراه يتحقق موضوعه ويترتب حكمه على الجامع بين الفردين المكرهين، ولا يتحقق على الخصوصيات أو المتشخصات الفردية. لكن هنا سؤال يفرض نفسه، وهو ما هي الثمرة المترتبة على هذا البحث، سواء كان الإكراه على الفردين والفردين من المحظورات الشرعية أو كان من المعاملات من الأحكام التكليفية ومن الأحكام الوضعية؟ ما هي الثمرة المترتبة على هذا البحث؟ يقول الثمرة تترتب فيما لو ترتب أثر على خصوصية المعاملة. إذا ترتب الأثر على خصوصية المعاملة لا يرتفع الإكراه، لا يرتفع. مع العلم نحن قلنا أن الإكراه لا يتحقق على الخصوصية. كيف؟ مثلا لو أكرهه على طلاق زوجته أو طلاق أجنبيته، كأنما المكره يزعم أن هذه الأجنبية زوجة للمكره، فالمكره هنا بإمكانه أن يتخلص من طلاق زوجته بأن يطلق الأجنبي، يطلق الأجنبي، كان بإمكانه هكذا يفعل، لكنه طلق زوجته. فإذا طلق زوجته هل يكون هذا الطلاق صحيحا أو لا يكون صحيح؟ هنا يقول يقع الطلاق صحيح. لماذا؟ يعني هنا لا إكراه على طلاق زوجته، لا يتحقق الإكراه على طلاق زوجته، لأنه كان بإمكانه أن يتفصى عن طلاق زوجته بإيقاع طلاق الأجنبية، لكنه طلق زوجته، فطلاق زوجته هنا صحيح وإن كان مكرها على الجامع. القدر المشترك الإكراه على الطلاقين موجود، لكن الخصوصيات هنا مترتبة، طلق زوجته. وهكذا لو أكرهه على شرب الماء أو شرب الخمر، فهنا فعلان مرددان بين الحرمة والحلية. شرب الماء شنو، حلال ولا حرام؟ حلال. وشرب الخمر، شرب الخمر حرام. فالمكره بإمكانه أن يتخلص من شرب الخمر بشرب الماء، يتبع الضرر بشرب الماء، لكنه اختار شرب الخمر، فهل ترتفع الحرمة؟ لا ترتفع الحرمة. هنا حرمة شرب الخمر لا ترتفع، لأنه مختار في هذا الشرب وإن كان مكرها على الجامع، لأن الحرام لا يحل إذا كان طرفه حلالا. هنا الآن دار الإكراه بين شرب الحرام وبين شرب الماء الحلال، ولا شك أن الحلال ليس في ارتكابه ضرر. إذا ارتكب الماء هل يترتب عليه الضرر؟ لا يترتب عليه الضرر، بل بالعكس يندفع الضرر. فلذلك يدور الأمر بين شرب الخمر وبين شرب الماء، وشرب الماء مقدم، فيقدم شرب الماء، المفروض هكذا يقدم شرب الماء على شرب الخمر قطعا، لا إشكال فيه. لكن بما أنه شرب الخمر فلا ترتفع الحرمة. هذا أول في مسألة دوران الأمر بين شرب الحلال، بين الإكراه على شرب الحلال وشرب الحرام. هنا يقدم شرب الحلال المفروض. نعم، إذا كان في الحلال ضرر على نفسه في مثل هذه الحالة، يلاحظ الأهم في نظر الشارع. ما هو الأهم في نظر الشارع؟ مثلا لو أكرهه على طلاق زوجته أو شرب الخمر، هنا الطرفان طلاق وشرب الخمر، فيلاحظ الأهم من الضرر. ما هو الضرر المرفوع بنظر الشارع؟ مو قال رفع عن أمتي ما تكرهوا عليه؟ ما هو الضرر المرفوع هنا؟ يلاحظ الأهم من الضرر المرفوع. ما هو الأهم؟ أحسن، هنا لا يقدم الطلاق، لا يطلق زوجته، لا يقدم الطلاق على شرب الخمر، بل يشرب الخمر. لماذا؟ لأن الطلاق أكثر ضررا على نفسه من شرب الخمر، أكثر ضررا من حرمة الحرام. وهذا الضرر مال شرب الخمر مرتفع منفي. لكن إذا كان حراما، أحد الطرفين حراما والطرف الآخر مساوي له أو أقل حرمة، إذا كان أحد الطرفين حلالا حراما والآخر أيضا حرام مساوي له، كيف هنا في مثل هذه الحالة؟ أيضا يلاحظ الأهم. أو إذا كان أحد الطرفين حراما وكان الطرف الآخر أقل حرمة منه، ففي هذا الفرض كيف يعمل المكلف؟ في مثل هذا الفرض يقدم الأقل حرمة. هذا دوران، احنا نتكلم في مسألة الأهم والمهم. مثلا الآن لو دار الأمر بين الطلاق، بين طلاق زوجته، زوج أحد الزوجتين، بين طلاق هذه المرأة وبين طلاق امرأة ثانية، أو بين شرب هذا الحرام الخمر وبين شرب النجس، كلاهما حرام، هنا يكون المكلف مخيرا أم لا يكون مخيرا؟ يكون مخيرا في ارتكاب أي منهما. طبعا في مسألة لا، من ناحية الحكم هو حرام، كلاهما حرام يعني، لكن أقل ضرر على النفس من ناحية الإضرار، أقل ضرر بالنفس. فإذا هنا يقدم الأقل أهمية، وإلا ينظر فيما إذا كان مساويان يكون مختار في أي منهما، هو مخير يرتكب هذا شرب النجس أو يرتكب شرب الحرام. نعم، حكم نفس الحكم، لكن شرب النجس مثل شرب الحرام يعني. أخوه من ناحية هذا شرب النجس، شرب النجس، لكن هناك عقوبة على شرب الخمر، شرب النجس ما عليه عقوب. في إثم يرتكب الإثم، يعني إذا دار الأمر بين الإثم وبين الحرمة. الإثم يعني شرب العصير العنبي إذا لم يذهب صدفه، إذا قلنا بناء على نجاستي، وبين شرب الخمر شلون؟ أيهما أقل ضررا؟ فإذا هنا بين شرب العصير العنبي وبين الخمر، هاي مثال يعني المفروض أنها معروفة على كل الأحوال. من حيث الحكم لا، هذا أقل الحرمة، هاي دار الأمر بين شرب الخمر وبين شرب العصير العنبي إذا لم يذهب صرفه. هنا في مثل هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ يقدم شرب العصير العنبي. أما إذا تساوي بين شرب الخمر وشرب الويسكي، شو الفرق بينهما؟ طيب بين شرب الخمر وبين شرب هالشكل، يعني انت تقول انظرت الى انه كيف يكون اقل حرمة او حرمة شديدة وحرمة. شوف اسمح لي، مثلا لو دار الامر بين ان يشرب الخمر ويشرب المخدر او يتعاطى المخدر، اذا تعاطى المخدر شو يسوي؟ ها يدمن عليه. اما اذا شرب قليلا من الخمر يدمن عليه. فهذه قضايا كثيره معروفه، يعني
نفس الخمر ممكن
فيه
تفاعل، هذا يكون
اقل تاثيرا. نعم على كل، فاذا هو يقدم هنا، فمره يدور الامر بين الاقل حرمه، كما اذا دار الامر بين شرب الخمر وبين شرب العصير العنبي اذا غلا ولم يذهب ثلثه، أو بين شرب الخمر وبين شرب أو تعاطي المخدرات. إذن هنا هو بين شرب الخمر وبين شرب المتنجس، بين هذه القضايا كثيرة يعني التي يترتب عليها الأثر، فيقدم الأهم بنظر الشارع، يقدم الأهم بنظر الشارع. نعم. وهكذا أفعال نقول إذا أكرهه على البيع الصحيح، لو دار الأمر الإكراه، أمر الإكراه بين البيع الصحيح وبين البيع الفاسد. البيع الصحيح كيف؟ هو البيع الصحيح هو يبيع ما يملكه هو، أما البيع الفاسد كأن أبيع ما لا أملكه، أبيع داره، فأكره على هذا البيع، أكره. ففي مثل هذه الحالة كيف؟ هو أوقع البيع الصحيح، كان بإمكانه أن يوقع البيع الفاسد، كان بإمكانه أن يتخلص من الضرر بإيقاع البيع الفاسد، لكنه ما أوقع البيع الفاسد وإنما أوقع البيع الصحيح. هل يترتب الأثر أم لا؟ نعم يترتب الأثر، يقع العقد صحيحا لأنه مختار فيه، وإن كان هناك طرف الجامع، وإن كان الجامع هو مكره عليه، مسألة الجامع هو مكره عليه، نعم، لكن بالنسبة إلى البيع الصحيح هو ليس مكره عليه لأنه بإمكانه التفصي. فالإكراه بناء على هذا نقول الإكراه على أحد أمرين لا يكون إكراها، هنا ترتبت الثمرة، لا يكون إكراها وإن كان إكراها على القدر المشترك، على قدر الجامع. فلاحظنا إذا ترتبت الخصوصية، إذا ترتبت الخصوصية، خصوصية المعاملة، الأثر ترتب على خصوصية المعاملة الموجودة، هنا لا يرتفع الإكراه على قدر المشترك أو على قدر الجامع. ثم يقول الشيخ الأعظم من هنا يعلم أنه لو أكره على بيع مال أو إيفاء مال مستحق لم يكن إكراها. كيف يعني؟ مثلا لو قال له إما بع دارك أو أعطني ديني الذي هو مستحق الآن، يعني أنا أطلبك مال وهذا المال الآن استحق، مستحق يعني الآن تدفعه، حل الأجل، حل الوقت. فدار الآن بين أن تبيع الدار وبين أن تدفع المال المستحق. أكرهتك، إما أن تبيع دارك وإما أن تعطيني مالي المستحق. فإذا باع داره هنا هل يكون إكراه؟ لا يتحقق الإكراه على البيع. لماذا؟ لأن أحد الفردين هنا صحيح، وهو إيفاء الدين المستحق. إيفاء الدين المستحق صحيح أم لا؟ هنا لا يترتب الإكراه. طالما كان أحد الفردين صحيح، وإذا كان صحيحا كان الإكراه على الجامع بين هذا الفرد وبين بيع الدار يكون صحيح أيضا. فبيع الدار صحيح أيضا، وإلا إذا لم يكن صحيحا وقلنا بالإكراه على الجامع هو إكراه على كلا الفردين، لكان إيفاء المال المستحق باطلا، والمفروض أن الإيفاء ليس بالباطل، إيفاء المال، بل أن المفروض أن إيفاء المال المستحق صحيح. وبناء عليه نقول إن اختار البيع في هذا المثال صح البيع. ليش؟ لأن الخصوصية الموجودة في البيع غير مكره عليها. نعم هو مكره على الجامع بين البيع والإيفاء، أما لو أكرهه على بيع داره أو أداء دين غير مستحق. مرة أطلب دين مستحق ومرة أطلب دين غير مستحق، لم يحل الأجل بعد، غير مستحق، فهل يترتب الإكراه أم لا يترتب الإكراه؟ لا يترتب أثر الإكراه. يعني إذا باع الدار كان البيع باطلا. لما باطلا؟ لتحقق الإكراه على كلا الفردين، لأنه إذا لم يوقع البيع معناه تضرر، فهو إنما أوقع البيع فرارا من الدين، الدين غير المستحق، أو فرارا من الوعيد لأنه يتوعده. والمفروض أن كل من أداء الدين والوعيد يصدق عليه أنه إضرار، والضرر مرفوع. فمعناه إذا أوقع البيع يقع البيع باطلا، وكأنما حال هذا الشخص حال من دار إكراهه بين بيع الدار أو شرب الخمر. شخص يكره إما على بيع داره أو على شرب الخمر. طيب هنا لو باع داره هل يقع البيع صحيحا؟ لا يقع البيع صحيحا. لماذا؟ لأنه فرار عن العقوبة الأخروية، لأنه إذا باع الدار معناه هو هرب من أين؟ هرب من شرب الخمر، وشرب الخمر يترتب عليه عقوبة أخروية، فهو فرارا من العقوبة الأخروية باع الدار، أو هو فرار من الضرر المتوعد به، إنما باع داره إما من لأجل هذا وإما لأجل الضرر، لأنه يتوعده هنا، فيقع البيع باطلا. هذا إذا كان الإكراه بين الفعلين. لحد الآن نحن نتكلم حول الإكراه بين الفعلين المرددين، أما لو كان الإكراه على أحد الشخصين، مرة شخص واحد مكره لكن أمره مردد بين الفعلين، فعل. أما لو دار الإكراه على شخصين كما يقع الإكراه بالأفعال المرددة، كذلك يقع على الأشخاص المرددة. لو دار
أو لو كان الإكراه على أحد الشخصين على فعل واحد، شخصان يكرهان على فعل واحد، لكن على نحو الإلزام يلزم الشخصين على أحدهما من باب الكفاية كفاية، فهل يتحقق موضوع الإكراه أو لا يتحقق موضوع الإكراه؟ مثلا لو قال المكره لشخصين، أنا أقول لك ولسماحة السيد، لسماحة الشيخ ولسماحة السيد، لابد أن يشرب أحدكما الخمر. أنا أقول لك من باب المثال وحكم الأمثال فيما يجوز. طبعا هنا تردد، ما عينت، ما قلت زيد أو عمرو، قلت لابد أن يشرب أحدكما الخمر، أو أقول لابد أن يبيع أحدكما داره، وإن لم تفعل قتلتكما أو قتلت أحدكما. الآن كيف؟ إذا شرب أحدكما الخمر أو باع داره، هو لماذا يشرب الخمر؟ هو دفع للضرر. يعني أقول إن شاء الله الله لا يضعكم في هذا المكان، بس كما قلت حكم الأمثال فيما يجوز، يعني من باب المثال، يعني من باب التوضيح. فهنا يترتب أثر المعاملة أو لا يترتب أثر المعاملة؟ إذا باع الدار، إذا بعت دارك أو شربت الخمر، هل يترتب الحرام على شرب الخمر؟ وهل يترتب الأثر على المعاملة على البيع أو لا يترتب؟ هل يتحقق الإكراه أم لا يتحقق الإكراه؟ يقول الشيخ الأعظم الأقوى هنا ترتب حكم الإكراه، يترتب حكم الإكراه في هذه المسألة، بل حكم هذه المسألة مثل حكم المسألة السابقة هنا. يعني إذا أكرهه على أحد الفعلين، هناك أحد الفعلين، فكما أنه يسبق الإكراه هناك أيضا هنا يسبق الإكراه، مما يعني أنه يجوز لأحدهما أن يرتكب الحرام أو يرتكب البيع، ولا يترتب أثر المعاملة، يقع البيع فاسدا وليس صحيحا، ولا يعاقب إذا شرب الخمر في المحظورات الشرعية، لا يترتب الأثر. ثم بعد هذا يبين الشيخ الأعظم أن الإكراه، يبين لنا أقسام الإكراه، يبين لنا أقسام الإكراه، فيقول الإكراه تارة يتعلق بالمالك والعاقب أو العاقب، أما بالمالك أو العاقب، وهذا ما ذكرناه من خلال الأمثلة السابقة كله. وتارة أخرى يتعلق الإكراه بالمالك فقط. كيف يتعلق بالمالك فقط؟ مثلا لو أكره المالك على التوكيل، على التوكيل في بيع ماله، يكره على التوكيل في بيع ماله، أو أن المالك أكره على البيع فوكل هو باختياره، هو يوكل باختياره شخصا يجري العقد، ففي هذه الصورة هل يكون المالك مجبورا أو لا؟ طبعا هنا المالك مجبور، المالك هو مجبور، أما الوكيل هل هو مجبور أو لا؟ ليس بالمجبور، طبعا الوكيل ليس بالمجبور. فلو أوقع البيع أجبرتك على التوكيل ووكيلك باع دارك، هل يقع البيع صحيحا؟ وأي بيع هذا؟ أي أقسام البيع؟ هنا يدخل في البيع الفضولي، هذا يدخل في البيع الفضولي، في العقد الفضولي، لأن البيع هنا وقع من دون رضا المالك، المالك مكره على التوكيل، المالك مكره على التوكيل، وهذا إذا كان كذلك وهو مكره على التوكيل ووكل شخصا مع الوكالة هل متحققة؟ لا تتحقق هذه الوكالة، وإذا لم تتحقق الوكالة معناه أن البيع موقوف على إجازته. هذا واحد. فإذا فكما يتعلق الإكراه بالمالك والعاقد كذلك يتعلق الإكراه بالمالك فقط، هذا اثنين، وتارة ثالثة يتعلق بالعاقد فقط، يتعلق بالعاقد مو بالمالك. مثلا لو أكره الوكيل على الوكالة، الآن تختلف عن مسألة عقد ذيك، أكره الوكيل على الوكالة ولم يكره المالك، مثلا المالك يقول للوكيل بع مالي أو طلق زوجتي، شايفين بع مالي أو طلق زوجتي وإلا قتلتك، وإلا قتلتك بع مالي أو طلق زوجتي وإلا قتلتك. هنا ماذا يفعل الوكيل المسكين؟ خسران بخسارة. لا، هو مكره على قبول هذه الوكالة، هو أكره على قبول هذه الوكالة. إيه أحسن، بس هو المالك هكذا يريد. فالآن هذا الطرف بالنسبة للوكيل إذا أوقع البيع، البيع صحيح، هل يقع البيع صحيحا أو لا يقع البيع صحيحا؟ هل يقع الطلاق صحيحا أو لا يقع الطلاق؟ نعم، يقع البيع صحيحا ويقع الطلاق صحيحا. هو المالك يريد، هنا موجود الرضا بمضمون العقد صحيح، قصد ما في من قبل الموكل ما في قصد، لكن المالك هنا غير مكره، هو راض بإيقاع مضمون هذا العقد. فإذا يقع صحيح، بل هذا العقد أولى بالصحة من عقد المالك المكره. المالك المكره قلنا إذا رضي فيما بعد يقع البيع صحيحا، هذا هنا أولى منه. لماذا؟ لأنه في المالك المكره لا رضى بالمضمون، لم يرضى المالك المكره بمضمون العقد ولا بإجراء العقد. أما هنا الرضا بالمضمون موجود غاية ما هناك القصد من الموكل، فهل القصد من الوكيل يعتبر في صحة العقد؟ لا يعتبر في صحة العقد. فلذلك يقول الشيخ الأعظم الأقوى أن الصحة يحكم بالصحة، لأنه إذا كان في المالك المكره يحكم بصحة البيع بعد رضا، فمن باب أولى في هذا البيع يحكم بالصحة، لأنه هناك لا رضا بمضمون العقد، بينما هنا الرضا موجود. لكن للشهيد في المسالك كلام آخر، وهو الحكم بعدم الصحة. إن شاء الله نصل إلى هذا البحث، الحكم بعدم الصحة، حكم بعدم صحة هذا العقد. على وتظهر الثمرة فيما الثمرة على أي شيء تظهر؟ تظهر إذا قلنا أن الخصوصية غير مكره عليها، وإنما الإكراه على القدر الجامع. يقول وتظهر الثمرة فيما لو ترتب أثر على خصوصية المعاملة الموجودة، هذه الخصوصية المعاملة موجودة، فإنه لا يرتفع بالإكراه على القدر المشترك، على القدر المشترك. مثلا احنا ضربنا اكثر من مثال، قلنا مسألة الطلاق، قلنا مسألة اخرى، مسألة البيع، على كل الاحوال فهو يذكر مسألة الشرب. مثلا لو أكرهه على شرب الماء أو شرب الخمر. دار الأمر بين الحلال وبين الحرام، أما أن تشرب الحلال وأما أن تشرب الحرام، فماذا يفعل هنا؟ المفروض أنه يشرب الحلال، يقدم شرب الماء، لكن يعني بإمكانه التفطي والتخلص بشرب الماء، لكنه مع ذلك شرب الخمر. إذا شرب الخمر ماذا؟ هنا يترتب الحرمة على شرب الخمر، لم يكن مكرها وإن كان مكرها على الجامع. نعم، لم يرتفع تحريم الخمر لأنه مختار فيه، لأنه مختار فيه، وإن كان مكرها في أصل الشرب على قدر الجامع هو مكره، لأن أصل الشرب شرب بين فردين مرددين، بين الحلال وبين الحرام، معناه هذا الحرام لا يحل إذا كان طرفه حلالا، لا يحل، وإنما يقدم جانب الحلال. ينظر أهم متى يحل؟ إذا كان الطرف إما مساوي أو أقل، هنا يحل في هذا الفرق، في هذا الفرق. لكن على كل الأحوال هناك تفصيلات نحن تعرضنا إليها. وكذا الحال لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد، دار الأمر بين أن يبيع بيعا صحيحا، يبيع داره أو يبيع دار غيره، خو بيع دار الغير بدون ابنه بيع صحيح أم بيع فاسد؟ هو كان بإمكانه أن يبيع داره، يبيع دار غيره فيتخلص من الضرر، لكنه باع دار نفسه، هل يقع هنا البيع صحيح أم لا؟ نعم يقع البيع صحيحا، لأنه باختياره أوقع هذا البيع. وكذا لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد فإنه لا يرتفع أثر الصحيح، بل يقع البيع صحيحا، هذا في مثل هذا الباب، لأنه مختار فيه في البيع الصحيح، هو مختار، المكره مختار فيه، وإن كان مكرها في جنس البيع، الطبيعة هو مكره على الطبيعة، ها؟ على الجانب مكره على طبيعة البيع. وهذا إذا تتذكرون المقدمات التي ذكرناها سابقا، على الطبيعة، متعلق بالطبيعة، أحل الله البيع طبيعة البيع. نعم، لكنه لا يترتب على الجنس، لا يترتب على الجنس أثر يرتفع هذا الأثر بالإكراه. نعم، ومن هنا من أن الإكراه على أحد الأمرين لا يكون إكراها، ومن هنا يعلم أنه لو أكره على بيع مال أو إيفاء مال مستحق، دار الأمر بين شو؟ بين أمر صحيح وهو أداء الدين، دار الإكراه هنا، إما أن تبيع الدار وإما أن تعطيني مالي المستحق. ففي هذا الفرق، إذا باع داره هل يقع البيع صحيحا أو لا؟ نعم يقع البيع صحيح، لا عفوا، لا يقع البيع صحيحا، ها؟ لا صحيح، صحيح، نعم لم يكن إكراها، إذا لم يكن إكراها معناه وقع البيع صحيحا، يقع البيع صحيحا. ليش يقع البيع صحيحا؟ لأن إيفاء المال المستحق صحيح، أحد الطرفين، إذا كان أحد الطرفين صحيحا كان الآخر صحيحا أيضا، وإلا لحكمنا بعدم ببطلان البيع أو إيفاء المال الصحيح. نعم، يعلم أنه لو أكره على بيع مال أو إيفاء مال مستحق هذا المال لم يكن إكراها، معناه لم يترتب الإكراه، لو قال له بع دارك أو أعطني مالي الذي أستحقه الآن، هنا لم يكن إكراها على بيع المال، على بيع الدار لم يكن إكراها. لماذا؟ لأن القدر المشترك بين الحق وهو إيفاء المال المستحق وغيره إذا أكره عليه لم يقع باطلا، لأنه لو صح أحد الفردين لم يكن الجامع باطلا، لا يكون الجامع باطلا، وإلا إذا قلنا كان الإكراه إكراه على الجامع لكل من الفردين لوقع الإيفاء أيضا، إيفاء المال المستحق باطلا، والحال أن نشوف أن الإيفاء باطل، الإيفاء ليس بباطل. فإذا كان البيع فإذا يكون البيع ليس بمكره عليه. فإذا اختار البيع في هذا المثال صح البيع، لأن الخصوصية ما هي الخصوصية الموجودة في البيع؟ غير مكره عليها، غير مكره عليها، والمكره عليه وهو القدر المشترك، القدر المشترك بين البيع وبين الإيفاء، إيفاء المال المستحق غير مرتفع الأسعار. نعم. الآن نعكس المسألة، إذن هناك لا إكراه، لم يكن إكراه هنا الآن، ولو أكرهه على بيع مال أو أداء مال غير مستحق، عكس هناك مال مستحق يترتب الأثر، هنا غير مستحق كان إكراها. ليش؟ لأن كل من الفردين مكره عليه، بمعنى إذا باع الدار وقع البيع باطلا، يقع البيع باطلا، لأنه لا يفعل البيع، هذا التعليل، لا يفعل البيع إلا فرارا من بدله. البدل ما هو؟ بدل البيع هو إعطاء مال غير مستحق، هذا هو البدل، هو إعطاء مال غير مستحق أو وعيده، يعني فرارا من وعيده، من وعيده المضرين. فإذا هنا إعطاء البدل مضر، والفرار من الوعيد أيضا مضر، كلاهما مضر. كما لو أكرهه على بيع شيء، حاله حال هذا، حال هذا الذي يدور أمره بين أداء المال غير المستحق وبين بيع الدار، حاله حال هذا، كما لو أكرهه على بيع داره أو شرب الخمر. هنا ماذا؟ باع الدار، دار الأمر بين بيع الدار وبين شرب الخمر، باع الدار، هل يقع البيع صحيحا؟ ها؟ دار أمره، أكرهه إما على بيع الدار أو شرب الخمر، أما تبيع دارك أو تشرب الخمر، فإذا شربت الخمر وقعت في العقوبة، وإذا بعت دارك خذت ضررت. الآن لو باع داره هل يقع البيع صحيحا؟ لا يقع البيع صحيحا. لماذا؟ لأنه باع دارك، باع الدار حتى يتخلص ويفر من العقوبة الأخروية في شرب الخمر، وباع الدار فرارا من أي شيء؟ فرارا من الوعيد، لأنه توعده. فهمت الآن كيف؟ كما لو أكرهه على بيع داره أو شرب الخمر، فإن ارتكاب البيع هنا، إذا ارتكب البيع وباعه في هذه الحال بأي شيء، للفرار عن الضرر الأخروي ببدله، ببدل البيع، بدل البيع ما هو؟ شرب الخمر، بسبب الضرر الأخروي والعقوبة الأخروية من أي شيء ناشئ؟ بسبب شرب الخمر، فهو باع الدار حتى لا يرتكب هذا الحرام ولا يترتب عليه العقوبة الأخروية. نعم، للفرار عن الضرر الأخروي ببدله، ببدل البيع وهو شرب الخمر، أو التضرر الدنيوي بوعيده، لأنه توعده أن يأخذ منه المال، فإذا انتهى هنا نفس الشيء. ثم أن إكراه أحد الشخصين على فعل واحد بمعنى إلزامه عليهما كفاية، هنا الآن يبين يتعلقين، مثل ما تعلق بالفعلين الآن يتعلق بالشخصين، الإكراه مثل ما تعلق بالفعلين المرددين أيضا هنا يتعلق الإكراه بالشخصين، لكن يتعلق بالشخصين، يكرههم، يكره الشخصين على فعل واحد، على فعل، على نحو الإلزام، هنا تهديد، لكن كفاية لأنه ما عين هذا أو هاي أو هذا، معناه أحدهما لا شك أنه يقوم به. فإذا قال لهما، قال لهما ها أحسنت أنت والسيد، دون المثال الذي ضربته ها نفسه، على كل هو شيخ وسيد، سيد وشيخ نفس الشيء. نعم. ثم أن إكراه أحد الشخصين على فعل واحد بمعنى إلزامه عليهما، إلزام على هذا الفعل للشخصين على الشخصين كفايتان ألزمه، وإعادهما على تركه. إعادهما على تركه يعني شنو؟ يتوعدهما أنه إذا لم تفعل هذا الأمر قتلتكما، فعلت بكما كذا، أو قتلت أحدكما. هذا هو الإعادة. نعم، كفاية وإعادهما على تركه كإكراه شخص، مثل ماذا؟ كإكراه شخص واحد على أحد الفعلين. مثل ما هناك لو أكرهنا شخص واحد على ارتكاب أحد الفعلين، هل يترتب الإكراه أو لا يترتب الإكراه؟ هناك قلنا يترتب الإكراه، يترتب الإكراه إذا دار الأمر بين شرب الخمر وبين بيع الدار. هنا ماذا؟ يترتب الإكراه إذا باع الدار يقع البيع فاسدا، يترتب أثر الإكراه. وكذلك إذا شرب الخمر يقع شرب الخمر مرفوعا، لا ضرر عليه، لا شيء عليه. وهنا أيضا نفس الكلام، نفس الكلام. نعم، في كون كل منهما، كل من الفعلين مكرها. واعلم أن الإكراه قد يتعلق بالمالك، هذا الآن بين لنا أقسام الإكراه. واعلم أن الإكراه قد يتعلق بالمالك والعاقل، هاي اثنينهم كما تقدم. شلون كان المالك والعاقل اثنين أو كان واحدا؟ وقد يتعلق بالمالك، يتعلق الإكراه بالمالك دون العاقل. يكره المالك على توكيل شخص، أو يكره على بيع داره فيوكل شخصا باختياره. فإذا وقع أوقع الوكيل البيع، هل يقع البيع صحيحا؟ لا يقع البيع صحيحا، وإنما يقع البيع باطلا. لماذا؟ لأنه لا رضا للمالك في هذا. وقد يتعلق بالمالك دون العاقد، كما لو أكره على التوكيل في بيع ماله هذا، فإن العاقد وهو من؟ الوكيل. العاقد قاصد مختار، لكن والمالك مجبور، وهو هذا العقد إذا أوقعه داخل المال في العقد الفضولي، ليس أنه بيع بدون رضا المالك. وإذا كان بيع بدون رضا المالك معناه يتوقف صحته على الإجازة، لأن البيع الفضولي أعم، هذا بناء على تفسير الفضولي بالأعم من عدم الملك، من عدم علم المالك عفوا. نعم، وهو داخل في العقد الفضولي بعد ملاحظة عدم تحقق الوكالة. مع الإكراه أيضا، هو لما مكره على التوكيل معناه هل تحققت الوكالة؟ لم تتحقق الوكالة، فلا يقع به. وقد ينعكس، وقد ينعكس معناه شنو؟ يتعلق الإكراه بالعاقد أو بالوكيل دون المالك. نعم، وقد ينعكس. كما لو قال بع مالي، الآن المالك يقول للوكيل بع مالي أو طلق زوجتي وإلا قتلتك. هنا لو أجرى العقد، الوكيل لو أجرى العقد وباع الدار أو طلق الزوجة زوجة المالك، فهل يقع صحيحا أو لا؟ يقول صحيحا، والأقوى هنا الصحة، لأن العقد هنا من حيث أنه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المكره، المكره اللي هو الوكيل، إذ كان إذا كان عاقدا. ورضا المعتبر رضا المالك هنا موجود، الرضا المعتبر في صحة العقد، في صحة العقد من المالك موجود بالفرض، فهذا أولى من المالك. أولى إذا أوقع المالك المكره العقد، هناك حكمنا بالصحة إذا تعقبته الإجازة، وهنا من باب أولى نحكم بالصحة، لأن رضا من المالك موجود. إذا كان موجود خلاص نتحدث. نعم، أولى من المالك المكره على العقد إذا رضي لاحقا واحتملت المسالك. والحمد لله، احتمل عدم الصحة يعني.